بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. في هذه الآية يبين تبارك وتعالى عباد المؤمنين أن أو حال المشركين وأنهم نجس، ونجس بمعنى نجس كما ذكره في لسان العرب، نجس يقال نجس ويقال نجس بمعنى واحد يراد به الشيء القذر، وقد تكون هذه النجاسة حسية وقد تكون معنوية. حسية كنجاسة الميتة والخنزير والبول والغائط ونحو ذلك، وقد تكون النجاسة معنوية. ونجاسة الكفار من أي النوعين، حسية ولا معنوية؟ معنوية سبب الشرك. ما هو الدليل؟ لو قال قائل ما الدليل؟ لأن الأصل النجاسة الحسية، فما الذي صرفها إلى المعنوية؟ احتاج إلى دليل. إذا قلنا معنوية احتاج إلى دليل. ما هو الدليل أن النجاسة كافر معنوية؟ أبو عبد الله كانوا إيش؟ يعني مخالطة المشركين مي بواضحة، أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ويلامسهم، ما هو بواضح هذا أبو عبد الله؟ هذا هو الدليل. ذكر العلماء قالوا إباحة نكاح الكتابيات، والكتابيات مشركات، وقالت يهود عزير بن الله، وقالت النصارى مسيح بن الله، فهم كفار مشركون بنص القرآن، ومع ذلك أباح الله نكاح نسائهم، ولم يأمر الرجل، يعني لم يأتي أمر للزوج بغسل بدنه إذا باشر امرأته أو بقبلة أو مس أو ما شابه ذلك. ولو كانت نجسة نجاسة عين، لو كانت نجسة نجاسة عين لبين هذا وألزم الزوج أو أمر بغسل بدنه إذا لامس هذه المرأة النجسة. قد يقول قائل فيه دليل على النجاسة الحسية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن آنية المشركين قال إن لم تجدوا غيرها، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا وكلوا فيها، فأمر بغسل أواني المشركين. لكن نجاب عن هذا أنه جاء في بعض روايات الحديث أنهم يأكلون يطبخون فيها الميتة ويشربون بها الخمر، فهذه الرواية تبين سبب الأمر بالغسل من أجل أنه يوضع فيها الميتة، لحم الميتة هو نجس، ويوضع فيها الخمر، وفي خلاف في نجاسة الخمر، لكن يكفي وضع الميتة في هذه القدور. وذلك لما طبخ الصحابة رضي الله عنهم لحوم الحمر الأهلية بماذا قال أو بماذا أمرهم؟ قال اكسروها، ثم لما قالوا نغسلها قال اغسلوها، يعني أمرهم بعد الكسر أمرهم بالغسل لوجود النجاسة ولحوم الحمر الأهلية. قال إن الله ورسوله نهانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس من عمل الشيطان. إذن واضح سبب الغسل هو النجاسة، نجاسة الميتة. إذن صحيح أن الكافر نجس نجاسة معنوية بالشرك ولا تزول إلا إذا أسلم. بعضهم قال نجس لأنه لا يغتسل من الجنابة، لكن هذا قول بعيد، نجاسة الكفر أعظم. حتى نجاسة الجنابة نجاسة إيش؟ معنوية، حدث وليست نجاسة حسية. لو لمس الجنب ما هي ينجس اللامس. وذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما قابل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض طرق المدينة وكان جنبا فانسل واغتسل، فتفقده النبي عليه الصلاة والسلام قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول إني كنت جنب فكرهت أن أجالسك وأنا على جنابه، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حتى كان جنبا. فلا شك القول الصحيح أن نجاسة المشركين نجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك. فبدن الكافر ليس بنجس، عرقه ليس بنجس، ريقه ليس بنجس. وذلك لو تزوج الإنسان كتابية جاز له أن يمص ريقها وليس بحرام، ليس لأنه ليس بنجس، نجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك، وهي نجاسة أعظم من النجاسة الحسية. يعني لو أن شخصا أو ثوبا تنجس ببول أو نحوه فإنه يغسل وتزول تلك النجاسة، لكن نجاسة الكافر معنوية ملاصقة، وصف ملازم لا يزول إلا بالإيمان، مهما اغتسل مهما لبس مهما تنظف وتطيب فإنه يبقى على نجاسته. ثم إن الله تبارك وتعالى أتى بأداة حصر، حصر حال المشرك. يا أيها الذين آمنوا إنما، فالمشرك نجس لا يخرج عن هذه النجاسة، هذا حاله، لا يعدو هذا الوصف أنه نجس فحسب، ليس فيه شيء من الخير، ليس فيه شيء من الطهارة، ليس فيه شيء من الزكاة، نجس نجاسة تامة، حصره بهذا الوصف إنما المشركون نجس. ثم رتب عليه فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما دخول المسجد الحرام فهذا لا خلاف فيه بالنسبة للمشركين، إنما فيه خلاف بالنسبة لليهودي والنصراني، لكنه قول ضعيف. مذهب حنيفة أن اليهودي والنصراني يدخل المسجد الحرام لكنه قول ضعيف والجمهور على خلافه، واليهودي والنصراني يدخل في هذا الوصف فهو مشرك ولو كان له أحكام خاصة كإباحة الطعام ونكاح النساء، لكنه لا يعدو أن يكون مشركا فهو داخل في هذا الوصف. فالجمهور على أنه يحرم دخول اليهودي والنصراني، أما المشرك الوثني فلا خلاف بين العلم أنه يحرم دخوله المسجد الحرام ولو مجتازا به، لا مجتازا ولا مقيما، حتى قالوا لو دخل مستترا ومات ودفن في المسجد الحرام لوجب نبش قبره وإخراج عظامه خارج الحرم لأنه نجس ولا يقر في المسجد الحرام. والمسجد الحرام يشمل جميع الحرم على القول الصحيح. إذن هذا بيان للعلة، المشرك نجس فلا يقرب المسجد الحرام، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، العام الذي نزلت فيه هذه السورة وهو بعد الفتح، عام الفتح، وحج بالناس أبو بكر رضي الله عنه، ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام لأن المشركين حجوا في تلك السنة، فأخر النبي عليه الصلاة والسلام حجته حتى تصفو مكة والحرم من المشركين، ثم حج في السنة التي بعدها بعد عامهم هذا، يعني أعطاهم مهلة 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، فأعطاهم فرصة 4 أشهر، ومكة فتحت في رمضان، فبقوا آخر رمضان وشوال وقعدة وذو الحجة وبعض المحرم، نصف المحرم تقريبا، فجاء الحج وهم في المهلة، فحجوا في ذلك العام لم يمنعوا، لكن أرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه يقرأ على الناس في الموسم صدر هذه السورة ويعلن أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فمنعوا من الحج بعد هذه السنة ومن دخول مكة، فأسلموا كلهم رضي الله عنه، ولم يبقى مشرك من أهل مكة وما حولها، وحجوا من سنة ثانية مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم على الإسلام والتوحيد. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى نهاهم عن الدخول لا في حج ولا في عمرة، وأخر النبي عليه الصلاة والسلام حجته من أجل أن تصفو مكة من المشركين. وإلا هذا سؤال يعني مطروح، لماذا أخر النبي عليه الصلاة والسلام حجته مع أن الحج على الفور على القول الصحيح؟ فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة في رمضان ولم يحج في تلك السنة، مع أن مكة صارت دار إسلام وقال لا هجرة بعد الفتح. هذا هو الجواب، أنه لم يحج من أجل وجود المشركين في ذلك الموسم، ثم حج من السنة التي بعدها. ثم اختلف العلماء رحمه الله في دخول المشرك بقية المساجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وعموم المساجد، اختلفوا فيه. منهم من منعه وقال إن العلة تقتضي المنع، وإن كان النص على المسجد الحرام فبقية المساجد تبع له، لأن الله تعالى نص على العلة: إنما المشركون نجس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بال الأعراب في المسجد قال إن هذه المساجد لا تصلح لهذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمشرك نجس، والمساجد مطهرة، وفي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولا يليق بالمسجد دخول المشرك النجس سواء كان يهودياً أو صهيونياً. والذين أباحوا احتجوا بدخول ثمامة بن أثال، كان مشركا وربط في المسجد 3 أيام أو 4، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بربطه في المسجد، وهذا دخول ومكث طويل 3 أيام أو 4 أيام وهو مربوط في المسجد. قالوا هذا دليل على الجواز. والجواب عنه قالوا ربطوا ثمامة من أجل أن يرى المسلمين وهم يصلون، من أجل أن يسمع القرآن، فلعله أن يتأثر، لأنه عاقل سيد، فإذا سمع القرآن تأثر به، لأنهم عرب يفهمون القرآن، القرآن نزل بلغتهم فهم يفهمونه، ولا سيما العقلاء منهم إذا تجرد عن الهوى فإنه لا يقاوم القرآن، وهذا شيء معروف. وهذا الذي حصل لما سمع القرآن هذه الأيام، أسفل من تلقاء نفسه، لما قال أطلقوا، قال عليه الصلاة والسلام أطلقوا ثمامة، ذهب واغتسل ثم رجع وتشهد وأسلم، فحصل المقصود. وفي نجران كذلك، النبي عليه الصلاة والسلام أدخله المسجد من أجل أن يروا المسلمين وصلاتهم، فقالوا هذا دليل على جواز إدخال الكافر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مشركا المسجد للحاجة والمصلحة، من أجل أن يتأثر، يسمع القرآن، أن يرى المسلمين وهم صفوف يصلون صلاة منتظمة عبادة عظيمة، فقد يتأثر بهذا. فإذا رأينا شخصا يميل إلى الإسلام ويفهم العربية، أو حتى لا يفهم في الغرب أو في بعض البلاد غير العرب، لا مانع أن يحضر إلى المسجد، قال تعال ادخل شف صلاة المسلمين، يرى النظام والترتيب، يركعون سواء يرفعون سواء يسجدون جميعا بإمام واحد، هذا يؤثر في بعض النفوس، يرى عبادة منتظمة مرتبة فيها ذل فيها تعظيم لله تبارك وتعالى، يسمع القرآن كان يفهم العربية، فلا بأس، هذا دخول ليش للمصلحة فهو مستثنى. أما كافر يدخل من غير حاجة، الحاجة مثل لو وجد في المسجد شيء لا يصلحه لا يعرف إصلاحه إلا كافر، هذه حاجة يدخل من أجل إصلاح أو بناء هذا الشيء في المسجد. إذا وجد مسلم فإنه لا يجوز إحضار كافر ليصلح شيئا في المسجد، وهذه حاجة. والمصلحة من أجل أن يرى عبادة المسلمين لعله أن يسلم. إذن هذا مستثنى لهذه الأشياء، وليس هناك دليل نص في المسألة، وإذا اختلف العلماء. النص في المسجد الحرام، ومنهم ما قال يفهم منه أن الله تعالى وصفه بالنجاسة والمساجد مطهرة، فلا يليق إدخال الكافر المسجد بدون حاجة ولا مصلحة، هذا قول طيب، لا تكون مساجد يعني مهملة وليس لها حرمة يدخلها ما هب ودب من الهندوس والبوذ وما شابه ذلك. مثلا يجي هندوسي يمر في أي وقت يقول المسجد مفتوح يدخل يجلس يرتاح في غير وقت صلاة، ولا في فائدة من دخوله إلا أنه يرتاح أو يأتي معه بأكل ويأكل في المسجد، هذا يمنع منه، يصان المسجد عن هؤلاء المشركين لأن لهم أنجاس. أما عند الحاجة والمصلحة فلا حرج في الدخول. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. لما منع الله سبحانه وتعالى المشركين من دخول الحرم تخوف بعض المسلمين من انقطاع أو ضعف التجارات، لأن المشركين يأتون من كل بلد وكل يجلب ما عنده من البضائع والأشياء النفيسة التي يكون الناس بحاجة لها، هذا يجلب طعام وهذا يجلب ثياب وهذا يجلب سلعا متنوعة، فيجتمع الناس في هذا الموسم ويستفيد بعضهم من بعض. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فخافوا أن تقل الأطعمة لأنها تجلب من الخارج، فخافوا الفقر وتضعف التجارات أو تنقطع، لأن المشركين أكثر من المسلمين في ذلك الوقت، فإذا منع المشركون قل من يحضر وقل ما يحضر من البضائع والتجارة، فخاف بعض المسلمين أن تضعف تجارته أو تكسد، فطمأنهم الله تبارك وتعالى بأنه سبحانه سيغنيهم. وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء رد إلى مشيئتي. هذه من أمور الدنيا، فضل الله هذا فضل وليس يعني حقا واجبا، هذا فضل يفتح الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر حسب ما يشاء وما يترتب ذلك من الحكم والمصالح. فالله سبحانه وتعالى يغني من يشاء ويفقر من يشاء، يفعل ذلك لحكمة يريدها جل وعلا. أخذ من هذا بعض العلماء أنه لا حرج على المسلم أن يخاف الفقر، ما فيه ليس لا يعد هذا ضعفا في التوكل أو ضعفا في الإيمان، لأن الصحابة رضي الله عنهم خافوا الفقر وهم خير قرون، والله سبحانه وتعالى لم ينكر عليهم هذا الخوف، وإنما طمأنهم أن هذا شيء فطري، هذا أمر جبلي، إنسان بطبعه يحب الغنى ويخاف من الفقر. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من الكفر والفقر، ويتعوذ بالله من الجوع، اللهم نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، من دعاء اللهم نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. فلا مانع الإنسان يتعوذ من الفقر ومن الجوع ويسأل الله الغنى لا بس، لأن هذه جبلة، الإنسان بطبعه يحب ما ينفعه ويكره ما يضره ويخاف منه، كخوفه من السبع أو من الحية أو ما شابه ذلك من الأشياء التي تضر، وأيضا يتوكل على الله، ما في تعارض، توكل على الله ويرجو فضل الله وفي نفس الوقت يخاف من الفقر، لأن الفقر نسأل الله العافية ذل، إذا افتقر ذل للناس وصار يتكفف من هذا وهذا ويضعف، ولا سيما من تعود على عزة النفس وعلى الغنى طوال عمره ثم فجأة يفتقر فيكون في حال شديدة، نسأل الله العافية، ويصعب عليه أن يمد يده للناس وقد تعود على العز، فهذا أمر جبلي سأل يخاف من الفقر، لكن في نفس الوقت يأخذ الأسباب ويجد ويجتهد ويحرص على ما ينفعه ويتوكل على الله ويدعو، وإذا خاف هو معذور لكنه ما يترك الأسباب ولا يضعف توكله على الله تبارك وتعالى، يجمع بين هذا وهذا، يتوكل على الله ويطلب يفعل الأسباب، وإن خاف خوفا جبليا فهو معذور. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. ومن أيضا مما يؤيد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر قوت سنة لكل واحدة من نسائه، قوت السنة هذا ماذا يبعث؟ يبعث إيش؟ الطمأنينة ولا لا؟ يبعث الطمأنينة، يعني يضع عند كل واحدة ما يكفيها سنة من الشعير والتمر، خلاص هذا هو القوت الضروري، ولن يموت إنسان عنده شعير وتمر طوال السنة. هذا في آخر عمره لما فتح الله خيبر ووسع الله تعالى على عباده، صار كل واحدة يعطيها ما يكفيها من التمر والشعير، وما جاء فهو خير، إن جاء لحم جاء لبن، إن جاء شيء زائد فهو خير، لكن هذا القوت الضروري، هذا يبعث طمأنينة أنه كل واحدة عندها ما يكفيها لمدة سنة. فلا مانع الإنسان يدخر دخر طعاما أو يدخر مالا لأوقات الحاجة، كل هذا لا يدل على ضعف التوكل، بل هو من الأخذ بالأسباب. فسوف يغنيكم الله من فضل إن شاء، إن الله عليم حكيم، عليم بمن بعباده، ومن علمه سبحانه أنه قال مخبرا عن عباده: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فالله عليم حكيم، يبسط الرزق من يشاء ويقدر بعلم وحكمة، فلا يخفى عليه الفقير لأنه عليم جل وعلا، لا يخفى عليه أن هذا الشخص قد قل رزقه وضاقت به الحال، الله يعلمه ولا يخفى عليه، وقادر على أن يغنيه، وهو حكيم في صنعه، فإذا أغنى هذا ليس لشرفه وفضله عند الله، وإذا أفقر ذاك ليس لهوانه على الله، إنما هو الحكمة، يبتلي هذا بالغنى ويبتلي هذا بالفقر، وقد يكون الفقير أحب إليه من الغني، لأن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. فالمؤمن لا يحزن إذا افتقر في بعض الأحيان أو ضاقت به الحال، فالله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبتليه بالغنى يبتليه بالفقر، من أجل أن يخرج ما في قلبه من العبودية، حال الغنى يشكر وينفق، وحال الفقر يصبر ويحتسب ولا يحمل الفقر على طلب المال الحرام، نسأل الله العافية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يعني قد يقول قائل: لو آمن باليوم الآخر وهو لم يؤمن بالله فماذا ينفعه؟ والعكس بالعكس، فلماذا نفى الأمرين؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، نقول لبيان إيش؟ سوء حالهم. الذي لا يؤمن بالاثنين أسوأ حالا ممن يؤمن بواحد ويكفر بالثاني ولو كان الجميع كفارا، لأن الكفر ليس درجة واحدة، مثل الإيمان ليس درجة واحدة، الناس يتفاضلون في الإيمان والكفار يتفاوتون في الكفر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هم أشد الناس كفرا، فالكفار عذابهم يتفاوت على حسب كفرهم، فالكافر الذي يزني أسوأ حالا من الكافر الذي لا يزني، في الكفر يتفاوتون وفي الذنوب المعاصي أيضا يتفاوتون. فالله سبحانه وتعالى بين سوء حال أهل الكتاب من أجل أن يحرض على قتالهم، أنهم فجرة وأنهم من أسوأ خلق الله، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يعني أنهم جمعوا مع الكفر إيش؟ سوء الفعل ارتكاب المعاصي والكبائر، لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يأكلون الميتة ويشربون الخمر ويزنون ويسرقون ويفعلون الفواحش والجرائم، فهم فحالهم أسوأ حال في العقيدة وفي أيضا الأعمال الظاهرة والباطنة، فهم على أسوأ حال، مع أنهم يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه، هذا زيادة في السوء والشر، يعني في حاله أسوأ حال في العقيدة وفي العمل، ومع ذلك كله يدعي أنه ابن الله وأنه شعب الله المختار، هذا يدل على زيادة غيهم أنه جمعوا بين سوء الاعتقاد والعمل وبين تزكية النفس. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فاليهود والنصارى يدعون ادعاءات واسعة عريضة أنهم شعب الله المختار وأنهم ابناء الله وأحباؤه مع ما هم عليه من الشر. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم لعنوا بما قالوا. فالله سبحانه وتعالى سجل عليهم أقبح القباح ومع ذلك يزكون أنفسهم. فالله سبحانه وتعالى يذكر صفاتهم السيئة وحالهم السيئة من أجل التحريض على قتالهم حتى يمتلئ المؤمن بغضا وحنقا عليهم ليقاتلهم قتالا شديدا. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. لو قال اليهود والنصارى يؤمنون بالله بالجملة ولا لا؟ يؤمنون بالله، لكن هذا الإيمان باطل منقوض. وإن آمنوا بوجود الله وأن الله هو الرب والخالق وأنه أرسل الرسل، يؤمنون بالأنبياء بالجملة، يؤمنون بالكتب التوراة والإنجيل، يؤمنون بالبعث، لكن هذا الإيمان منقوض بالشرك. هذا أحد الأجوبة، أن هذا إشكال. الله تعالى قال ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، مع أن اليهود والنصارى يؤمنون بالبعث على يعني صفة معينة عندهم، يقول البعث للأرواح دون الأجساد. فمن العلماء من أجاب بهذا الجواب قال لا يؤمنون بالبعث الإيمان الصحيح، إنما يؤمنون إيمان غير صحيح وهو بعث الأرواح دون الأجساد. والجواب الثاني أن هذا الإيمان منقوض بالشرك، فوجوده كعدمه، لأنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى، ولذلك ذكر الشرك بعده مباشرة. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. هم على باطل، دين منسوخ، دين محرف، ليس هو دين الحق. من الذين أوتوا الكتاب، يعني هذا زيادة تبشيع لحالهم أنهم مع هذه القبائح قد أوتوا كتابا قامت عليهم الحجة فليسوا بمعذورين، لأنهم عصوا الله تبارك وتعالى عنادا وإصرارا وإعراضا، مع أنهم أهل كتاب كان الأحرى بهم أن يتبعوا كتاب ويشكر الله على هذا الكتاب، لكنهم أعرضوا عنه وكفروا به. من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا يعني أمد القتال، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية وإما أن يقاتلوا. طيب قال يعني لماذا يقرون بدفع الجزية وهم كفر فجرة مشركون هذه قبائحهم؟ لماذا أقرهم الله تبارك وتعالى على كفرهم إذا دفعوا الجزية؟ وش الجواب؟ يعني ما الفائدة من دفعهم الجزية وهم بقوا على شركهم؟ يعني لماذا لا يقاتلون حتى يسلموا؟ طيب لا إكراه في الدين، لماذا لا إكراه في الدين؟ ما زال السؤال يدور، لماذا لا إكراه في الدين؟ يعني لماذا لا يكره الإنسان على الإسلام؟ إذا اختار الجزية يكف عنه ويقر على شركه وكفره، لماذا لا يكره على الدين؟ نقول الجواب واضح، لأن الدين إيش؟ إيمان في القلب. فهل يمكن إنسان أن يكره على ما لا يعتقد بقلبه؟ مستحيل، لا يمكن. أنت تكرهه في الظاهر، ترفع عليه السيف تقول قل لا إلى الله، يقول لا إلى الله 100 مرة، لكن هل تستطيع أن تدخلها في قلبه؟ لا يمكن، مستحيل. فلا يمكن. إذن الدين لا يتصور أن يقوم بالإكراه، يقوم بالإكراه النفاق صحيح، المنافق يظهر الإيمان يبطن الكفر، ولا سبيل إلى الاطلاع إلى ما في قلبي. والدين أصلا هو اختيار، الدين الذي يحبه الله هو اختيار، فإذا لم يكن باختيار العبد لم يكن دينا، فلا يمكن، لا يتصور الإكراه أصلا. ولذلك بعض الناس يشكل عليها معنى الآية لا إكراه في الدين، يعني يقول يعني خلى على كيفه، بعض الناس عنده إشكالية في الآية، يقول لا إكراه في الدين يعني كيف، يعني خلى على كيفه، إذا قال أنا ما أبغى الإسلام نقول له خلاص سوي اللي تبي، هذه مشكلة. لا، نقول أما المسلم إذا ارتد هذا ما يقر، هذا واضح، لا حكم خاص، من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. لكن من لم يسلم من الأصل حتى لو كان من عبدة الأوثان فإنه لا فائدة من الإكراه، لأنك تنقله من الكفر الصريح إلى النفاق، والنفاق أسوأ من الكفر الصريح. إذن لا يتصور وجود إيمان مع الإكراه، فالله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين. لكن ما هو الحل إذا لم يرد الإسلام؟ هل يترك بلا شيء يعيش مثل المسلم؟ المسلم تأخذ منه زكاة وهذا لا يأخذ منه زكاة؟ لا، ما يترك، يدفع الجزية وهو ذليل صاغر، يكون يعني مثل ما يقال من المواطن من الدرجة الثانية إن صح التعبير، ما يكون له حرمة المسلم ولا هو مثل حقوق المسلمين، لا، يفرض عليه الذل والصغار والهوان، ويميزون عن المسلمين في مساكنهم في أحيائهم في لباسهم، ولا يبدأون بسلام ولا تجاب دعوتهم ولا يصدرون في المجالس، يذلون يحتقرون إذا لقيوا في طريق، فإن يضطروا إلى أضيقه. وعمر رضي الله عنه فرض عليهم شروطا فيها الذل والمهانة، لا يركبون الخيول ولا لا يركب على سرج ولا يحمل سلاح ولا يتشبهون بالمسلمين بثياب، وإذا ركب ما يركبون الخيول، إذا ركب الحمار يركبوا على جنب، يكون قدماه من اليمين أو من اليسار تمييزا لهم، وأزمه بالزنار الحزام ليكون في الوسط حتى يعرف أنه ذمي. فميزهم عمر رضي الله عنه بلباسهم بهيئاتهم بمساكنهم، وأذلهم بعدم ركوب الخيول، عدم ركوب السرج، عدم حمل السلاح، أذلهم إذلالا شديدا. عمر رضي الله عنه عز الله به الحق وأهله، وأذل به الشرك وأهله. إذن يقرون لأنه لا فائدة من إكراههم، يقرون لكن بدفع الجزية والذل والصغار، ويختلطون بالمسلمين عموما، لا في المساكن، في البيع والشراء، في الأسواق العامة يختلطون المسلمين، لعلهم أن يتأثروا، يروا عدل الإسلام ورحمة الإسلام وعظمة الإسلام، فيسلم منهم من يشاء الله ويريد به خيرا. فاختلاطهم بالمسلمين هذا خير لهم، قد يكون سببا في إسلامهم، إذا طبق الإسلام تطبيقا صحيحا فهو دين العدل، دين الرحمة، دين عظيم، يتأثر بكثير من الناس ويسلمون. فإذا هذا هو حكم من كفر وقتل وظهر عليه المسلمون، فإنه يذل بالجزية. طيب، هذا إذا قبل الجزية قبل القتال، لكن إذا عاند وقاتل ثم أخذ بعد القتال ما حاله؟ هل يبقى حرا ولا يكون عبدا؟ لا يكون عبدا لأنه قاتل، يصير عبدا يباع ويشترى، هو وزوجته وأولاده ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، وماله فيء، ويبقى مع المسلمين عبدا يباع ويشترى حتى لو أسلم بعد أن أخذ، فإن الإسلام لا يرفع عنه الرق لأنه أسلم بعد أن فاتت عليه الحرية، فيبقى عبدا. لكن الإسلام شرع العتق ورغب فيه، رغب فيه مجانا، وجعله كفارة في أعمال كثيرة، قتل الخطأ والظهار وكفارة يمين والجماع في نهار رمضان، كلها فيها عتق واجب. فالله سبحانه وتعالى عدد أسباب العتق رحمة بهؤلاء لأنهم أسلموا، فرغب في عتقهم، ورغب في العتق مجانا، وجعل الزكاة جزء من الزكاة في فك الرقاب وإعتاق العبيد ولا سيما من أسلم. فإذا هذا هو حكم الله تبارك وتعالى في من كفر. السؤال الآن، هل هذا الحكم وأخذ الجزية خاص باليهود والنصارى ولا يشمل جميع المشركين من أهل الكتاب ومن عبدة الأوثان؟ هذه فيها خلاف مشهور، كثير من العلماء ذهب إلى أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى. ما هو الدليل؟ قالوا لأن أولا هذه الآية الله سبحانه وتعالى ذكر اليهود والنصارى فقط، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، فالله تعالى خاصها باليهود والنصارى أهل الكتاب. والنبي عليه الصلاة والسلام قاتل المشركين في جميع غزواته ولم يأخذ منهم الجزية، كان يسبي الكفار ويغير عليهم فجأة ولم يأخذ منهم الجزية. فهذا دليل من ذهب إلى هذا القول أنها لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى، وأنهم يقرون لأنهم أحسن حالا من المشركين عبدة الأوثان. أما عبدة الأوثان فإنهم إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا أو يكونوا سبيا ولا يقرون بحال. ولكن القول الثاني ومذهب الإمام مالك اختيار من تيمية رحمه الله، وهو الأرجح أنها تؤخذ من جميع المشركين. ما هو الدليل؟ نقول عندنا أكثر من دليل. الدليل الأول حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام ويوصي الأمير: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام. ثم قال: فإن أبوا فاسألهم الجزية. وقال في أول الحديث إيش؟ إذا لقيت عدوك من المشركين، لفظ عامة ولم يقل من أهل الكتاب، فهذا دليل حديث صحيح صريح في أخذها من المشركين. الدليل الثاني أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس، مجوس هجر. والمجوس ماذا يعبدون؟ عبدة النار، فهم عبدة الأوثان سواء، هم من عبدة الأوثان، فما الفرق من الذي يعبد النار أو يعبد الحجر أو الشجر؟ كلهم سواء. والقول بأن المجوس لهم كتاب هذا قول غير صحيح وليس عليه دليل، فالمجوس هم أصحاب أوثان يعبدون النار فليسوا بأهل الكتاب. أما حديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب فإن هذا لا يصح، ومعروف ضعف هذا الحديث عند أهل العلم، هذا الحديث لا يصح بحال، فلا يجوز نكاح نسائهم ولا يجوز أكل طعامهم، إنما أخذ منهم النبي عليه الصلاة والسلام الجزية فقط لأنهم ليسوا بأهل الكتاب، فلا فرق من أخذها من المجوس أو من غيرهم من عبدة الأوثان. الدليل الثالث ذكره ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن أمره بأخذ الجزية من أهل اليمن، وأهل اليمن خليط بين أهل الكتاب وبين وثنيين، فاليمن حصون كثيرة فيها بعضها من اليهود وبعضها من عباد الأوثان، ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين هؤلاء وهؤلاء، فكانت تؤخذ من جميع أهل اليمن الذين لم يسلموا، منهم من أسلم منهم من استمر وأخذت منه الجزية. بقي الجواب عن قول أصحاب القول الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذها من العرب، قاتل بني المصطلق وسباهم ولم يأخذ منه الجزية وغار عليهم، وفي جميع قتاله عليه الصلاة والسلام مع أهل الجزيرة لم يأخذ منهم الجزية. نقول الجواب سهل، لأن قتاله عليه الصلاة والسلام قبل إيش؟ قبل مشروعية الجزية، لأن نزلت في سورة التوبة، سورة التوبة من آخر ما نزل من القرآن، نزلت كثير منها بعد فتح مكة، وبعضها يتكلم عن غزوة تبوك تبوك متأخر آخر غزوة، فهي من آخر ما نزل، فهي قبل قتال النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد نزول سورة التوبة وفرض الجزية لم يبقى أحد من العرب على الشرك. فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة والطائف، أسلم أهل الطائف بعد حنين، بعد حنين مدة جاءوا وأسلموا رضي الله عنه، ولم يبقى أحد على الشرك في الجزيرة العربية. ارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فقتلهم الصحابة رضي الله عنهم وردوهم إلى الإسلام. والمرتد كما معروف لا تؤخذ منه الجزية، إنما يلزم بالرجوع إلى دينه أو يقتل. فإذا هذا ليس فيه إشكال. إذا القول الراجح أنها تشرع أو تؤخذ من جميع أنواع الكفرة. كم أول ممن تؤخذ الجزية؟ نقول تؤخذ كما ذكر العلماء من الرجال دون النساء، والأحرار دون المماليك، والبالغين دون الصغار، والمقاتل من المقاتلين دون من لم يقاتل من الرهبان، مثلا رهبان النصارى أو الشيخ الثاني الذي لا يقاتل، هؤلاء لا تؤخذ من الجزية. ما هو الدليل أن تأخذ من هؤلاء؟ على من الرجل الذكر البالغ الحر القادر على القتال، هذه منين تؤخذ؟ من الآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. قاتلوا الذين، هؤلاء الذين هم الذين يقاتلون، فمن لم يقاتل من النساء والأطفال والكبار الشيوخ وأصحاب الصوامع، هؤلاء لا يقاتلون أصلا، القتال ليس معهم، فليسوا داخلين في الخطاب أصلا. وهذا الذي عليه الصحابة رضي الله عنه كان لا يأخذونه إلا من الحالم، كما في حديث معاذ رضي الله عنه قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن أخذ من كل حالم دينار. من هو الحالم؟ البالغ المحتلم، أي البالغ. كل حالم يعني من البالغين من الرجال، كل رجل بالغ قادر على القتال أو من أهل القتال. الفقراء أيضا، العاجز لا تؤخذ منه، لا واجب مع العجز، يعني يخفف عنه بقدر حاله، فإن كان فقيرا معدما فإنه لا يأخذ منه شيء، لأن المقصود هو يعني الإسلام دين الرحمة، فكيف يؤخذ من شخص ليس عنده إلا قوت عياله؟ هذا لو أخذ منه تضرر ولا قدرة له على دفع الجزية، فلا يؤخذ منه، ولا يحمله الغني عن الفقير، تؤخذ من كل شخص على حدة، كل بالغ كان له دخل وقدرة أخذت منه، ولا تؤخذ من الأب عن ولده أو من القريب عن قريبه أو ما شابه ذلك، تؤخذ من كل شخص بالغ بنفسه، كان له كسب أخذت منه، ليس له كسب ترك. كم مقدار الجزية؟ سمعنا في حديث معاذ أنها دينار، هل هي محددة بدينار ولا تتفاوت؟ نقول يرجع فيه لاجتهاد الحاكم، والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه فرضها بعد النبي عليه الصلاة والسلام أو رفع إلى 4 دنانير، وهذا يدل على أن اجتهاد يرجع فيه إلى الحاكم، يعني يقدرها بما يراه، استشير من حوله من أهل الحل والعقد ثم يقدرها على حسب هؤلاء، هل هم أهل بلد أغنياء، هل هم يعني حالتهم دون ذلك، على حسب ما يقدرون عليه وما يستطيعون. إلا إذا كان في صلح قبل القتال هذا شيء آخر، على حسب الصلح سواء كان كثيرا أو قليلا. أما إذا أذعنوا الجزية فالحاكم يفرضها بما يرى على حسب حال هؤلاء، يمكن يجعل تتفاوت بين الأشخاص، الغني يرفع عليه والوسط يخفضها على حسب حاله. قول عن يد حتى يعطوا الجزية عن يد، هذه فسرت تفسيرين، عن يد فسرت باليد الحقيقية أنه لا بد أن يأتي بنفسه ويسلمها، ولا تقبل إذا أرسلها مع خادم أو شخص آخر. لو أرسلها لأب مع ابنه ما تقبل، أرسلها مع خادم ما تقبل، لابد أن يأتي بنفسه يسلمها من أجل إذلاله. هذا قول وهو موافق لظاهر الآية. والقول الثاني أن عن يد يعني عن قوة من المسلمين يذل، تظهر قوة المسلمين وضعف هؤلاء الكفرة. فبعض العلماء قال يطال وقوفهم، يعني ما يجلسوا، ما يضع لهم كراسي، إذا جاءوا يدفعون الجزية ما يضع لهم كراسي، يقفون ولا يضع لهم ظل يستظلون به، يقفون في الشمس ويتأخر عليهم، ما يأخذها بسرعة، يوقفهم ساعتين ثلاث ساعات، خليهم في الزحام، ما يكثر الموظفين ليقبضون حتى يقفون طوابير ويذلون بدفعها، ويدفعون في السنة مرة، السنة مرة الجزية تؤخذ من السنة إلى السنة، فإذا جاءوا يدفعون بأنفسهم فإنهم تؤخذ منهم على هذا النحو، إظهارا لعز المسلمين وذل المشركين، هم الذين يأتون ويدفعون الجزية وهم صاغرون، لأنهم لا خيار لهم، مسلمون هم القاهرون فوقهم، لو أبى دفع الجزية ونقض العهد حل دمه وقتل، أو أظهر عداوة المسلمين أو اعتدى على أحد من المسلمين تقض عهده وحل دمه، فهم يأتون بكل خوف وذل وصغار. الجزية مقابل إيش؟ مقابل الإقرار في بلد المسلمين، لأن البلد صار بلد إسلام، مقابل الإقرار ومقابل الدفاع عنهم، لو هجم عدو ما يكلف الذمي بالقتال، يدافع عنه المسلمون، فهذا مقابل أن يبقى في البلد ويدافع عنه. وحرم النبي عليه الصلاة والسلام ظلم أهل الكتاب والذمة، من ظلم معاهدا لم يرح راحة الجنة، رواه البخاري. في السنن من ظلم معاهدا أو انتقصه أو اعتدى عليه فأنا حجيجه يوم القيامة، خلاص دفع الجزية ما يظلمون، دين العدو دين الرحمة، لكن يظهر الذل وذل الكفار وعز المسلمين. اليوم نسأل الله أن يعز الإسلام المسلمين، الظاهر قلبت الموازين وصار المسلمون أو كثير منهم الذين يدفعون الجزية، لكن بمسمى آخر، يدفعون يعني ضرائب وأشياء واستعمار واستغلال بلاد المسلمين، لأننا ابتعدنا عن ديننا، والله لا يجامل لا محاباة في الدين، من نصر الله نصر الله، ومن تخاذل فسلط الله عليه. نسأل الله أن يعز الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
الله.